أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: اليوم الجديد والروح المتجددة. كل يوم يأتي على الإنسان في هذه الحياة فهو صفحة جديدة في كتاب حياته، وهو يمثل فرصة لتجاوز السلبيات والثغرات ولتحصيل المكاسب والإنجازات. وهناك رواية جميلة المعنى وإن كانت ضعيفة السند، تعبر عن لسان اليوم الجديد وأنه يخاطب الإنسان، يعني يخاطبه بلسان الحال. الرواية تنسب القول لليوم مجازاً. الرواية تقول: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك به يوم القيامة فإنك لن تراني بعدها أبدا. كل يوم لا يتكرر، اليوم اللي راح خلاص راح، اليوم الثاني هذا يوم جديد، مو هو نفس اليوم الذي انتهى. لن تراني بعدها أبدا. هذه الرواية وردت في بعض المصادر السنية منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه جاءت منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي كتاب الكافي نفس الرواية جاءت منسوبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. المهم المضمون والمعنى الذي تحمله هذه الرواية أن الإنسان في كل يوم ينبغي أن يفكر وأن يشعر نفسه أنه أمام فرصة جديدة، أمام وقت جديد. شاءت حكمة الله تعالى أن يكون الليل مساحة زمنية فاصلة يركن فيها الإنسان إلى السكون والراحة بعد مسيرة كدحه اليومي. طول النهار يكدح ويواجه تحديات الحياة، في الليل يؤوب إلى حالة السكون والراحة ليستقبل اليوم التالي بحيوية ونشاط متجدد. الليل والنوم فيه هو الذي يعطي الإنسان هذه الحالة من الراحة من السكون، فينهض في اليوم التالي بنشاط متجدد، وإلا لولا هذه الفاصلة، فاصلة السكون والراحة، لكان في ذلك مشقة وعناء وتعب على الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة، يقول تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آيات القرآن تلفت الإنسان إلى هذه الظواهر الطبيعية، ظاهرة مجيء الليل ثم انتهاء الليل ومجيء النهار، حركة الشمس والقمر، هذه الظواهر الطبيعية الله تعالى لا يريد للإنسان أن يمر عليها مرور الكرام. لذلك الآيات الكريمة تتحدث عن هذه الظواهر الطبيعية حتى تلفت نظر الإنسان يتفاعل مع هذه الظواهر الطبيعية ويستفيد منها في أمور كثيرة. من أبرز تلك الأمور، أولاً تذكره بقدرة الله سبحانه وتعالى، حركة الشمس والقمر، انتهاء الليل، مجيء النهار، هذه الظواهر الطبيعية إنما تحصل بأمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، فعليك وأنت تتابع هذه الظواهر أن تستذكر قدرة الله سبحانه وتعالى التي تدير الكون. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العقلاء عليهم أن يقفوا ويفكروا ويستدلوا من هذه حركة الظواهر الطبيعية على وجود الله وعلى قدرته وعظمته، هذا أولا. ثانيا، هذه الظواهر تلفت نظر الإنسان إلى أن هناك نظاما في الكون. الكون لا يسير بالفوضى ولا بالعفوية، هناك سنن، هناك قوانين، مجيء الليل ثم انتهاء الليل، مجيء النهار ثم انتهاء النهار، حركة الشمس، حركة القمر، كل ذلك يدل على نظام يحكم الكون. عليك أن تفكر في هذا الأمر حتى تعرف كيف ترتب حياتك في ظل هذا النظام الكوني، وكيف تكون حياتك أنت منسجمة مع هذا النظام. ما دام الكون كله منظم فلا يصح أن تكون حياتك عفوية وفوضوية، أنت أيضا لازم تنظم حياتك حتى تنسجم مع هذا الكون الذي تعيش فيه. الله تعالى يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. واضح معلوم أن تعاقب الليل والنهار هو أحد نواتج دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. الأرض لها دورتان، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. من دورانها حول نفسها تحصل ظاهرة الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. الوجه المقابل للشمس من الأرض يكون نهارا، والوجه الآخر يكون ليلا. ولأن الأرض تتحرك، الوجه اللي يكون أمام الشمس يكون نهار، الوجه الآخر يكون ليل. فمن حركتها تتولد حالة تعاقب الليل والنهار، ومن دورانها حول الشمس تتولد مرور السنة والفصول الأربعة المختلفة. فينبغي للإنسان أن يلتفت إلى هذه الأنظمة والسنن التي تحكم الكون، وأن ينسجم معها. هذا الأمر الثاني. ثالثا، وهذا هو الأمر المهم الذي نريد الوقوف عنده، أن يستوحي الإنسان من حالة التغيير والتحول في ظواهر الطبيعة ما يبعث في نفسه التطلع للتغيير والتحول في شخصيته ومسار حياته. الإنسان تمر عليه تحديات، هموم، غموم، آمال، تطلعات تثقل نفسه، وفي بعض الأحيان قد تصيبه باليأس، قد تصيبه بالإحباط. إذا تأمل حركة الظواهر الطبيعية يرى هذا التغير. ليل موجود، ظلام، ثبات، ركود، لا يستمر. في لحظة من اللحظات ينبثق ضوء الفجر وصير نهار. لازم تستوحي أن الأمور في هذه الحياة قابلة للتغيير، بل هناك سنن وقوانين إلهية لوجود التغيرات والتحولات في الكون والحياة. القرآن الكريم حينما ينبه الإنسان على هذا التغيير، إدبار الليل ومجيء النهار من أجل أن يستقبل الإنسان يومه الجديد بروح متجددة تتجدد فيها الثقة بالله سبحانه وتعالى، والأمل والرجاء في رحمته وفضله. لذلك نلحظ أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن مجيء الصبح وبداية النهار الجديد يتحدث بعبارات توحي بالبهجة، توحي بالحيوية. الآيتان الكريمتان اللتان بدأنا بهما، الله تعالى يقول: والليل إذ أدبر، أدبر ليل راح، بعدين والصبح إذا أسفر. شوف كلمة أسفر كم هي موحية، إسفار، انكشاف، يظهر لك جمال الكون، يظهر لك جمال الطبيعة، يظهر لك جمال الحياة. إذن مجيء الصباح ينبغي أن يوحي إلى نفسك بالبهجة والتفاؤل. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يصور لك الصبح كائن حي يتنفس، والتنفس علامة الحياة والحيوية. الصبح يتنفس بالنور، يتنفس بالحياة، يتنفس بالحركة. عليك أن تتأمل في هذه الظاهرة حتى تكتسب منها تفاؤلاً وأملاً وثقة، فتبدأ يومك الجديد بروح متجددة غير مثقلة بأعباء اليوم الماضي والمشاكل والتحديات التي كنت تعيشها. أنت في يوم جديد، ولله تعالى قضاء جديد، والحياة في تغير دائم ومستمر. فاستقبل يومك الجديد بأمل وبتفاؤل. وهنا نلحظ أن لتوقيت صلاة الفجر مغزى. الله سبحانه وتعالى وقت صلاة الفجر متى يكون وقت صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني في هالساعة التحول، تحول الطبيعة، تحول حركة الحياة من الليل إلى النهار. أنت لازم تكون صاحي، لازم تصحى، ما لازم تكون نائم في هذا الوقت. يجب عليك أن تؤدي صلاة الفجر ضمن هذا الوقت الزمني المحدد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حتى تشهد هذا التحول في الكون والحياة، وتأخذ منه هذه الإيحاءات الإيجابية. الالتزام بصلاة الفجر له أثر كبير على نفس الإنسان، بل هو يلهم الإنسان أيضا التجدد الروحي، يلهم الإنسان التفاؤل والأمل والثقة. ومع الأسف كثير من الناس يفشلون في هذا الامتحان، أو البعض، إن شاء الله مو كثير من الناس، البعض من الناس يفشلون في هذا الامتحان، فلا يستيقظون لأداء صلاة الصبح في وقتها، وهؤلاء يفوتهم خير كثير. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن أوقات الصلوات يحدد صلاة الفجر ويخصها بتعبير خاص، يقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقت الزوال، إلى غسق الليل، ثم يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعبر عن صلاة الصبح بأنها قرآن الفجر، لأنها تشتمل على أهم ما في القرآن، وهي فاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يعبر عنها قرآن الفجر، ثم يقول تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. المفسرون والروايات تتحدث عن معنى مشهودا، يعني شنو مشهود؟ هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الموضوع، جاء عنه صلى الله عليه وآله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار. ملائكة الليل وهم ينهون مهامهم، وملائكة النهار يأتون ليستلموا مهامهم حينما تصلي صلاة الصبح في وقتها، يثبتها لك الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا أداء صلاة الصبح في وقتها بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب شرع، ولا يصح للإنسان أن يتهاون وأن يستخف بأداء صلاة الصبح في وقتها حال الاضطرار مرة واحدة، استثناء الإنسان أخذه النوم، هذا بحث إن شاء الله مغفور له، يقضيها فيما بعد. لكن برنامج حياتك لا بد وأن يكون منظما على أساس الاستيقاظ لأداء صلاة الصبح. ومن الواضح عند جميع الفقهاء أن الإنسان إذا سهر وهو يعلم أن سهره سوف يمنعه من الاستيقاظ لأداء صلاة الصبح في وقتها، فيكون قد فعل حراما، هذا استخفاف بالصلاة. وبالمناسبة من العوامل التي تجعل الإنسان يستقبل اليوم الجديد بروح متجددة وبحيوية أن يأخذ كفايته من النوم في الليل، ويستيقظ وقد أخذ قسطه الكافي من الراحة. في غير هذه الحالة من يسهرون في الليل ويجلسون الصباح لأعمالهم وهم لم يأخذوا قسطهم من الراحة، هذا يؤثر على نفس الإنسان، يستقبل يومه الجديد في نفس فيها نوع من الاضطراب، نوع من عدم الراحة. ومعلوم جدا إحصائيات المرور أن نسبة كبيرة من الحوادث هي التي تحدث في أول الصباح، ويعللون الأسباب أنه بعض السائقين ما ماخذ كفاية في النوم فيقود سيارته وهو يفتقد التركيز الكامل، أو يكون عجلا حتى يدرك عمله ودوامه، وهذا مما يسبب بعض الحوادث. إنتاج الإنسان العملي اليومي، سواء كان الطالب في دراسته حينما يذهب إلى المدرسة وهو قد أخذ حظه الكافي من النوم والراحة، استيعاب للدروس، تفاعل مع البرامج المدرسية يكون أفضل، بينما إذا ذهب وهو نعسان وهو يشعر بالتعب وهو يشعر بالحاجة إلى النوم لن يكون تفاعله بالمستوى المطلوب، وهكذا الموظف والعامل. لذلك توقيت صلاة الفجر إنما هو من أجل أن يحفز الإنسان لكي ينظم برنامج حياته، حينما تشهد حركة الليل والنهار ضمن نظام محكم دقيق بديع، أنت أيضا ينبغي أن تنظم حياتك النظام المناسب حتى تنسجم مع هذا النظام الكوني. وهناك روايات ونصوص كثيرة حول موضوع أداء الصلاة في وقتها، لا مجال للحديث حول هذا الموضوع، لكن نفس أداء صلاة الفجر، فرق بين إنسان يجلس ويستقبل نهاره بمعصية الله قاعد بعد وقت الصلاة، يعني جلس ويستقبل نهاره الجديد عاصٍ لله، لم يؤدي الصلاة الواجبة عليه، كيف ستكون الإيحاءات في داخل نفسه حينئذ؟ فرق بين هذا وبين من يكون ماثلاً بين يدي الله في محراب العبادة، يبدأ نهاره ويومه الجديد بالمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى، يصلي له، يستذكر صفاته العظمى الحسنى، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يستحضر هذه الصفات الإلهية، ثم يدعو الله ويخاطب الله مباشرة، اهدنا الصراط المستقيم. يبدأ صباحه بطلب الهداية من الله، وبالاستعانة بطلب الاستعانة من الله، وهكذا سائر أذكار الصلاة. وإذا كان يضيف إلى صلاته تلاوة شيء من آيات القرآن الكريم، أو قراءة الأدعية المأثورة، أدعية الصباح الواردة، تريد أن تبث الاطمئنان في نفس الإنسان. ومن الأدعية المأثورة المعروفة دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. عبارات توحي للنفس بالبهجة، بالسرور، بالتفاعل مع حركة الكون والحياة. طبعا كما يقول العلماء، هذا الدعاء مضامينه عباراته تقوي ضعفه السندي، هو ضعيف السند، لكن العبارات تدل على أن مصدره ليس مصدرا عاديا، ليس بعيدا أن يكون صادرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الدعاء يستمر، الدعاء الإنسان يضع كل حياته، كل وجوده بثقة بين يدي الله: إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعضاء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. هكذا يستقبل الإنسان يومه الجديد بثقة، بأمل، باطمئنان، بتفاؤل، فيبدأ حياته على هذا المنوال وبتأثير من هذه الأجواء، وبالتالي تكون مسيرة يومه أقرب إلى الخير وأقرب إلى الصلاح. حتى لو واجهته التحديات والمشاكل في ذلك اليوم، تكون نفسه أقدر على مواجهتها والتغلب عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نبدأ كل أيامنا بالخير، ولكي نقضي أيامنا في أعمال الخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بكمال الصفات، البارئ لجميع الكائنات والمخلوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اختاره بعلمه لرسالته، فبعثه هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دعيمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من التطورات الإيجابية على الصعيد الوطني تشجيع مسارات العمل التطوعي الأهلي وإنشاء جمعيات تخصصية في مختلف مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية. سابقاً في كل منطقة هناك جمعية خيرية واحدة ومطلوب منها أن تقوم بمختلف الخدمات، لكن قضايا المجتمع خاصة مع اتساعه وتطور الحياة تجعل القضايا كثيرة والمشاكل والتحديات والأمور كثيرة في المجتمع، وذلك يستوجب أن يكون لكل شأن من الشؤون المهمة ولكل جانب من جوانب الحياة في المجتمع أن تكون هناك جهات تطوعية تهتم بذلك المجال وذلك الجانب. ولذلك كانت فكرة التجمعات التخصصية. الآن الحمد لله على مستوى الوطن، على مستوى المملكة، هناك تكونت عشرات أو مئات الجمعيات التخصصية في المجالات والشؤون المختلفة. وفي منطقتنا محافظة القطيف وبمبادرات أهلية رائدة أيضا تكونت عندنا بعض الجمعيات التخصصية، والبعض الآخر في طريقه إلى الإنشاء والتأسيس إن شاء الله. من هذه الجمعيات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية تنمية الموارد البشرية، وجمعية الفردوس لإكرام الموتى، وربما تكون هناك جمعيات أخرى أيضا. المأمول من مجتمعنا الكريم احتضان هذه الجمعيات التخصصية، الجمعيات الخيرية العامة، لأن لها تاريخ صار لها سنوات متعددة والناس عقود يعني من الزمن، والناس عرفوا دورها وخدماتها، هناك نوع من التجاوب والتفاعل معه. لكن هذه الجمعيات التخصصية الجديدة لأنها جديدة التأسيس تحتاج إلى التفات من المجتمع، تحتاج إلى تجاوب ودعم من المجتمع على مستوى الموارد البشرية والموارد المالية. وأخص بالذكر هنا جمعية الفردوس لإكرام الموتى، والتي تأسست قبل نحو عام من الآن. هذه الجمعية تعنى بشؤون المقابر وإكرام الموتى كما تعلمون، وسبق الحديث عنها. هذه الجمعية افتتحت لها حسابا لتلقي الدعم والتبرعات على منصة جود إكرام تحت إشراف المركز الوطني، كسائر الجمعيات المشابهة لإكرام الموتى في سائر مناطق المملكة. لكن حينما يدخل الإنسان على الشاشة لكي يرى حسابات وأرقام الدعم لهذه الجمعيات، يرى أن مثل هذه الجمعية، يعني الجمعيات المتخصصة في إكرام الموتى، في المناطق الأخرى في المملكة حظيت بدعم جيد من الناس. أما عندنا في المنطقة لا تزال الأرقام متواضعة، لا تزال الأرقام خجولة، لأن الأرقام تبين أنه كم صار في حساب هذه الجمعية. وهذا أمر لا يليق بمجتمعنا وبمنطقتنا، لا يصح، ولا نرضى لمجتمعنا أن يتخلف عن ركب هذا التطور في العمل التطوعي والأهلي، ولا أن يكون أقل من سائر مجتمعات الوطن تفاعلا وتجاوبا مع الأعمال الخيرية التطوعية، خاصة وأن هذا المجال إكرام الموتى مجال يهم الجميع، لا أحد يستغني عنه. كل إنسان إنك ميت وإنهم ميتون، وبالتالي هذا شأن يهم الجميع، والمقابر وإكرام الموتى هذه مسؤولية أهلية واجب كفاية على الجميع. مجمل التجهيز واجب كفاية على الجميع. فمن أجل التنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة كالبلديات والأمانات، هذه الجمعيات لها دور كبير. لذلك نلفت أنظار أبناء المجتمع وبنات المجتمع للتجاوب والتفاعل مع هذه الجمعيات التخصصية، وبالخصوص الآن مورد حديثنا جمعية الفردوس. الدخول على المنصة والتبرع لها من خلال هذا الحساب الرسمي الموجود على المنصة، حتى يكون ذلك حافزا للعاملين فيها، وحتى يظهر مجتمعنا بالمظهر الوطني اللائق به. نسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله لأمور الخير. إن الله تعالى يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للبذل والعطاء، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بشفاء وصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع المكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.